يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الساعة التي أسأله سبحانه أن يجعلها في موازين حسناتنا يوم لقاء، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. كثر يا إخواني السؤال في الحقيقة عن رضاع الكبير، ولا أدري يعني لماذا يهتم بعض الناس بمسائل علمية معينة ويضخمها، رغم أنها صارت عند السابقين من الأمور المحسومة ولا يفعلونها. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك، زوجي
نعم
صاحب الشغل اداه مبلغ، اداه 1000 جنيه.
اداه اعطى لمن؟
لزوجي.
مين اللي اعطاه؟
صاحب الشغل.
طيب،
الشغل يعني
نعم
كده. فقال له ايه، كان زوجي كان قايل له على ست غلبانة وكده.
نعم.
فهو اداه 1000 جنيه، فهو زوجي لما الراجل اداه فلوس راح خد 500 جنيه منهم وادى الست 500. فانا بقول له ان ده ما ينفعش ليا جوز، هو ما قالكش خد انت. فحكم ده ايه؟
طيب حاضر.
بص يا شيخ معلش.
نعم.
حكم الرموش بعد مثلا صلاة العشاء، يعني مثلا احطها مثلا بعد صلاة العشاء لإذن للزوج، دي جوز ولا لا؟
رموش العينين؟
انا بسمع لان انا بسمع الشيخ بتقول ان هي في حكم الوصل وكده.
طيب حاضر حاضر.
ماشي يا شيخ،
الله يبارك فيك. اختنا ام محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك.
امين. الله يجزيك
يا رب.
يا رب.
الله يرضى عنك يا رب. يا شيخ لو سمحت، انا ليا سؤال. يعني
اتفضلي.
أول سؤال، أنا الحمد لله رب العالمين بصوم الاثنين والخميس والثلاثة القمريين.
أيوة.
فقلت بنيتي أني ممكن أزود عليهم الثلاث، يعني يبقى الاثنين والثلاث.
نعم.
وبنيتي أنا أصوم صيام داوود 15 يوم. فممكن دي يا شيخ يتحسب لي؟ والحاجة الثانية، إن في أختين معايا في الإسلام ولقيت بيصيموا نفس صيامي. فأنا مش عارفة كده عملت معاهم صح ولا كده عملت معاهم غلط.
عملت معاهم إيه بالضبط يعني؟ ما فهمت.
يعني أنا هم قالوا لي بتصيم إزاي؟ قلت لهم بصيم الاثنين والثلاث والخميس والثلاثة القمرية، بس زودت عليهم الثلاث على نيتي أني إن أنا بصيم صيام داوود.
أيوة.
فهم عملوا زيي، فأنا مش عارفة كده أنا نصحتهم نصيحة غلط أو نصيحة صح.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، معايا أمي تعباني، ستي يعني مريضة، ومعايا جوز أمي تعبان برضو بعد عنك نزل عليها جلطة. فأنا دلوقتي بستخدمهم يعني بشطفهم بلبسهم، فهل كده حرام يا شيخ ان انا ممكن ابص على عورتهم؟
طيب حاضر، سأجيب عليك ان شاء الله. اختنا ام هشام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ عبد الله.
اتفضل يا ام هشام.
حضرتك يا فندم، انا متزوجه يعني من 19 سنه.
نعم.
يعني وزوجي في مصر يعني في القاهره وانا هنا في جنة. وبعدين حضرة الشيخ يعني على طول يعني زعلني كل يعني ما أعمل حاجة يعني زعل في التليفون يقوم خصمني بالشهر والشهر يعني على طول يعني وأقعد أحايل فيها أنا يعني على طول أقعد أحايل فيها على ما أعرفش.
إنما أنتم تعيشون في بيت واحد؟
لا أيوة في بيت واحد بس هو يعني شغال شغل في القاهرة
يعني كل وأنت مقيمة في قنا؟
هو بيجي كل 3 شهور. بعدين كل ما يحصل حاجة بيني وبين يعني يقعد يعلم مني ويخصمني على طول بالشهر والشهر وقعد أحايل فيه أنا واتصل عليه معلش حك علي أنا أسفة حك علي برضه ما يرضاش يستجيب وعلى طول يقول لي ما تتصليش خلاص ويزعل وحايل فيه وحايل بس أنا تعبت يا حضرة الشيخ تعبت والله مش قادرة ثانية يعني أنا تعبت العيال عيال كبار يعني معايا ولا معايا بنتين وولدين وبدير بعمل البيت وكل حاجه.
انت يا ام هشام عودتيه خلاص على كده؟
طب انا مش عارفه اعمل
طيب
ايه يعني انا معلش انا اسفه.
طيب طيب
طيب
تابعي معي حاضر. اقول يا اخواني بالنسبه للمسائل اللي هي قليله او لا ينبني عليها عمل اليوم ما يجلس بعض الناس يعني يفتش فيها ويخرجها وتصبح مثارة بين الناس للوصول إلى أغراض أو إلى أهداف لا يقرها الشرع ولا يرتضيها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أرجع العلة في ذلك إلى ضعف الإيمان في النفوس والقلوب، وإلا فلو عظمت الشريعة لو عظم الناس الشريعة الغراء ثم بعد ذلك التزموا بها وشغلوا أنفسهم بالعمل دون الفراغ الفكري أو الكلام هنا وهناك في مسائل متعددة قد لا ينبني عليها عمل. لو شغلوا أنفسهم بالتعليم الصحيح ثم العمل بما تفضل الله به عليهم من ذلك لا سهل الأمر وما احتجنا إلى مثل ذلك. ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني من أهل العلم ومن طلابه. طيب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حاج.
لو سمحت الكفن بيبقى كم قرد للحرير؟
أيوة
كفن كم قرد وعليه ذكر؟
عليه إيه؟
ذكر.
بركات ازي حضرتك؟
الله يسلمك. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك. انا عندي رؤية بس مش عايزة اقولها لاي حد لان هي رؤية بتاعت اختي متوفية. ماشي. هي ميتة يعني قعدت
لو سألت احد يستطيع ان يعبرها لك فالحمد لله. طيب ابدأ فيما وصل الي الان ونحن بانتظار تواصلكم ان شاء الله تبارك وتعالى. اختنا امة الله جزاها الله خيرا ذكرت مسألة يقع فيها فيما يتكلم فيه الناس ايضا بعض الناس. زوجها في العمل يذكر امرأة تحتاج او محتاجة فصاحب العمل اعطاها 1000 جنيه لكي يعطيه لهذه المرأة التي تستحق، فهو اخذ 500 واعطى لهذه الاخت 500. لا يجوز له ذلك. يا ليته يسمعني الان، وان لم يسمعني فزوجه امة الله تعلمه إن شاء الله تبارك وتعالى. هو يقينا تحدث مع صاحب العمل لأنه يعمل ويأخذ راتب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أخوي رضع مع خالي من سته.
رضع؟
رضع مع خاله. من سته.
نعم.
هل يجوز أن يتجوز بنت خالته؟
طيب حاضر.
ماشي.
يا بنت خالته بقى مش ابن خالته. سأذكر لكم الأحكام إن شاء الله تفصيليا إن شاء الله. أقول إحنا الحقيقة نتقي الله تبارك وتعالى في حياتنا. المال للأسف الشديد أضر بأناس كثير من باب الحرص عليه. أنت أردت أن تحسن إلى امرأة فقيرة تحتاج إلى شيء من المال، ورأيت أن صاحب العمل عنده وفرة أو سعة، عنده سعة أو وفرة في المال، فكلمته عن هذه المرأة فأعطاك مبلغا لها، فعليك أن تقوم بأداء الأمانة إلى أهلها، ليس سوى ذلك. لماذا تأخذ 500 جنيه منها؟ الرجل أعطاك لهذه المرأة المحتاجة، وقد يعني لا تكفيها الألف، قد تكون عندها ظروف أكثر. يعني في بعض الناس يصابون بأمراض يحتاجون إلى عشرات الآلاف، وأحوال الناس مختلفة، فالذي أخذ الألف لا يأخذ منها شيئا ولا جنيها واحدا، لأنها أخرجها صاحب العمل لتتسلمها هذه المرأة المحتاجة، وإن فعل غير ذلك فهو في الحقيقة غير مؤد للأمانة. وأداء الأمانة أمر الله تبارك وتعالى به، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله.
عندي سؤالين وطلب بارك الله فيك.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم طبيبة ولدت امرأة
نعم
وهي تعلم جيدا إن الطفلة عندها ثقب بالقلب ولم تخبر أهلها؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ،
بس أنا أسألك الأول أستفسر، يعني الطبيبة التي يعني ولدت هذه المرأة من أين لها أنها عرفت أن الطفلة عندها ثقب في القلب؟
من أنها كانت بت يعني بت إيه بتتابعها في أثناء الحمل، كانت
تعرف
جيدا إن كانت بتتابعها أثناء الحمل. فهي كانت عارفة جيدا إن الطفلة دي اللي هي المولودة دي فيها ثقب في القلب.
نعم.
ولكن لما يعني ما خبرتش أهلها خالص باللي عند الطفلة دي. فحكمها ايه يا شيخ؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، لو سمحت يا شيخ، في شابة منتقبة وملتزمة، بس ايه هي معاها والدها بيأمرها ان هي تشتري له السجاير، فهي بترفض ان تجيب له السجاير.
طيب
بترفض ان تجيب له السجاير، فهو بيزعل وبيغضب منه، فهي عايزة تعرف ايه حكم غضب والدها منها، ويا شيخ ايه الحكم لو هي جابت له السجاير؟
طيب حاضر.
والطلب بارك الله فيك، معلش يا شيخ عبد الله.
اتفضلي.
احنا بنتلقوا العلم وبناخده اللي هو شرح كتاب الوجيز اللي هو للشيخ عبد العظيم بدوي.
نعم.
فارجو من سيادتكم ان تعيدوا لنا شرح الوجيز على قناه الرحمه لنستفاد منها بارك الله فيك، لاني دخلت على النت وما تلاقيتلهوش شرح.
طيب حاضر. جزاك الله خيرا. الاخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لي حضرتك عندي سؤالين والله لو سمحت.
طيب اتفضل.
اول سؤال، ازاي نجمع بين قول ربنا سبحانه وتعالى لكم دينكم ولا دين، وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وامرت عنه، يعني انا مش حافظ الحديث قوي.
معناه ايه؟
احارب الناس حتى يقولوا لا اله الا الله في معنى الحديث.
طيب حاضر.
ازاي نجمع بين الاثنين؟
نعم.
ازاي نجمع ما بين
حاضر
قول الرسول لكم دينكم ولا دين،
حاضر،
وما بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان احارب الناس،
حاضر،
حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله؟
طيب حاضر حاضر.
يا سؤال ثاني والله لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الثاني، الانسان مسؤول عن زوجته، تمام؟
نعم.
الانسان مسؤول عن زوجته. طب اذا الانسان تزوج اجنبيه، واحنا قلنا ان احنا ممكن نتجوز يهوديه ونصرانيه عادي جدا،
نعم،
وفلت على بينها، انا مش هتحاسب عليها ان هي مثلا تبقى يعني ماشيه في الشارع مسيله شعرها، مش بتصوم رمضان، مش بتصلي؟ لو واحد تزوج اجنبيه مش المفروض هيتحاسب على الكلام ده برضه ولا ايه؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
الاخت هدى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
شيخ عبد الله؟
اتفضلي.
بس هو انا دلوقتي انا في التلفزيون مش شايفاني.
نعم. وطي التلفزيون لو سمحت وكلميني من سماعة التليفون.
ايوه ايوه فضيلة الشيخ
اتفضلي.
ربنا يخليك بعد اذنك بس ممكن تلاقي اسئلة صغننين قوي.
بس طب بس وطي التلفزيون شوية.
حاضر يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
بعد اذنك بس السؤال الاولاني، انا كل يوم مثلا بصلي الفجر بقعد لغاية الضحى وبعد كده بصلي اربع ركعات، الاربع ركعات دول هم دول الضحى ولا اعتبروا الشروق ولا ايه؟
طيب حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، ايه رأي سيادتك فضيلتك في الزوج اللي ده؟ هو زوج كويس جدا جدا وكل حاجة جميلة فيه، مفيش ما اقدرش اقول نص كلمة، بس بيوعد ويخلف، يعني كل ما يوعد بحاجة يخلف كل مرة، مفيش مرة بيوعد بحاجة الا ما يخلف بيها.
طيب.
ده سؤال. السؤال الاخير معلش ربنا يخليك، ده بقى بحتار فيه قوي، وكتير جدا من العلماء الافاضل اللي زي سيادتك كل واحد بيقول رأي وانا مش عارفة بصراحة، اللي هو الزكاة اللي هي العائد بتاع الشهادات بتاعة البنك، كتير قوي يا فضيلة الشيخ يقول لك ده حلال ودي أفضل، يقول لك ده ربا. طب ما يقول لك ربا ده، لا ده مش ربا، ده انت هو انت بتسلفي البنك؟ انت ما بتسلفيش البنك، انت بحط فلوسك في البنك ما حدش قالك هاتيها، فانت بتشغليها، وفي ناس تقول لك لا ده ربا، فانا مش عارفة بصراحة يا فضيلة الشيخ.
طيب حاضر،
ربنا يخلي حضرتك، ربنا
الله يبارك فيك، تابعي معي وسأجيبك ان شاء الله.
ربنا يسعد قلبك يا رب.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. اختنا ام اسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك في حضرتك وفي قناه الرحمه.
اللهم امين، جزاك الله خيرا.
حسين ومحمد حسين يعقوب، الشيخ محمد حسين يعقوب الحمد لله خف ولا لسه؟
الحمد لله طيب، الحمد لله اطمئن، الحمد لله طيب،
الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك وعمره يا رب.
الله يبارك فيك.
كنت عايزة حضرتك تدعي لي بس عشان أنا يعني مرض كده، وكنت عاملة عملية والحمد لله. يعني
ندعو لك وتدعو لنا إن شاء الله،
ربنا يبارك لكم
وربنا يتقبل منا ومنك.
وسؤال حضرتك عندي،
تفضلي.
كان في ناس طلبتنا كده.
نعم.
ناس ديت يعني
الصوت بيقطع عندي يا حسين.
أيوة حضرتك كده سمعني؟
لا اعيد الكلام تاني، كان الصوت بيقطع.
سامعني؟
سامعك بس اعيد الكلام بتفصيل عشان التليفون فيه يعني غير التواصل في الكلام يعني.
ماشي يا شيخ، بقول لحضرتك كان في ناس يعني.
نعم.
سامعني كده حضرتك؟
سامعك.
ناس ظلمتنا يعني وكده حضرتك، وناس المربين دقونهم وقال الله وقال الرسول، يعني بيقولوا كلام وما بيعملوش بيه. فاهمني حضرتك؟
فاهم.
فانا ربنا يسامحني ساعات انا بشتم عليهم من كتر اللي يعني عملوا معانا موقف ما يتنسيش، وانا بدعي عليهم يعني، فساعات يعني عيالي يقولوا لي قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، بس فانا من حرقتي والحاجه اللي هم عملوها معانا احنا، انا بشتم عليهم ربنا يسامحني.
طيب.
فعارفه ان ده حرام، فانا حضرتك يعني اعمل ايه يعني؟ انا ما ظلمت ظلم شنيع يعني.
طيب حاضر.
فاهمني؟ ربنا يبارك في حضرتك.
الله يكرمك. حاضر. حاضر.
شكرا لحضرتك. شكرا.
الله يكرمك.
شكرا.
الله يبارك فيك. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم فضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
وفيكم بارك.
والله يا فضيلة الشيخ يعني أذكر يعني أفيد الأذكار اللي بقولها سبح يعني لله، إيه هي فيني فضيلة الشيخ؟ وتاني حاجة أنا مسكت السبحة وقدامي برامج الدينية قدام التلفزيون لو سبحت. ما فيش حرج يعني في الدين امسك السبحه واقول اذكار واقول ورد بتاعي برضك يعني في الليل يعني وفي مع الفجر وفي الغروب امسك السبحه قدامي يعني برنامج يعني زي قناه الرحمه زي كده.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب الحقيقه انا يعني شغلت بالسؤال الذي اتاني اولا، والرجل الذي يعني ينقص من قيمة المبلغ الذي أعطاه الرجل ليوصله إلى امرأة فقيرة محتاجة ويأخذ منه شيئا. قرأت الآية القرآنية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأود أن أسمعكم حديثا وإن كان فيه مقال، والصواب والله أعلم أنه حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأنا أقول لهذا الزوج، الرجل ائتمنك على هذا المال، فقم بأداء الأمانة إلى أصحابها ويكون يعني جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أختنا أبو محمود جزاها الله خيرا بتصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وتضم أحيانا إلى الاثنين الثلاثاء، وتقول بأنها ترغب في أن تصوم صيام داود عليه السلام. وبعض الناس سألوها أنت بتصومي فإيه اللي تصوميه، فقالت لهم يعني الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر فقط. بارك الله فيك، أنت على كل حال نياتك طيبة وأعمالك حسنة، وتصومين لله تبارك وتعالى، والصيام من أفضل العبادات أيضا العملية التي تقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص قال له صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. من الهدي النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس. وإذا ضم الإنسان إلى صيام الاثنين الثلاثاء مثلا، وضم الأربعاء إلى الخميس، أو ضم الخميس إلى الجمعة، فهذا خير عميم. أو يصوم أفضل الصيام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تعلم صيام داود عليه السلام. هي لما سئلت بتقول هل أنا خنتهم، يعني أنا قلت لهم فقط على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. جزاك الله خيرا على هذا، أنت دلتيهم على شيء من الخير، وأعمالك ربما الأفضل للإنسان ألا يعلم بها الناس حتى لا يدخل فيها شيء من الرياء فيحبط العمل. أنت الآن من أراد أن يسأل، اللي يريد أن يعرف أفضل الصيام أو ما الذي يقوم به في الصيام وغير ذلك يسأل. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل العلم إن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن هم يسألوك عن حياتك أنت، حالتك الشخصية، فأنت ذكرت لهم أغلب ما كنت عليه. أنت قلت لي بأنك كنت تصومين الصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك أحيانا تفعلي كذا وتفعلي كذا، وترغبين في أن تحقيق صيام داود عليه السلام، فلا حرج عليك في ذلك. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك، تفضلي يا أي.
لو كنت عايز
لو ايه؟
لو كنت عايز اشوف قناة معينة في
لو عايز اعيد تاني. معانا؟
ايوه معاكم.
اتفضلي اتفضلي اتكلمي.
لو كنت عايز اشوف قناة معينة في التلفزيون، وعلشان اشوف القناة دي لازم توجهني اكتر من قناة للقرآن الكريم يعني. فمن الافضل اني اقعد عليها شوية يعني، بعد كده اشوف القناة اللي انا عايزاها او اغير على طول عنها يعني.
يعني هي فيها ضرر ولا حاجة؟
لا هي ما فيهاش ضرر اي حاجة يعني.
طيب حاضر.
مع السلامة.
الله يبارك فيك. اختنا محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك اتفضلي.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويرضى عنك يا رب.
يا رب.
معلش انا عايز اقول لحضرتك سؤال.
اتفضلي.
ليه المتوفي بينادوا عليه في الشوارع بالميكروفون؟
طيب.
يا شيخ يرضى عنك ويبارك في عمرك يا رب.
الله يكرمك. أخ عيسى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا عم الشيخ.
اتفضل.
بالنسبة لسنة الضحى.
نعم.
الأولى أربعة ولا ستة ولا ثمانية؟
طيب حاضر.
الله يبارك لك، الله يبارك لك. ماشي يا عم الشيخ، ادعي لنا يا شيخ. الله يبارك لك.
الله يبارك فيك. حاضر. طيب أختنا أم محمود أيضا بتسأل عن أمها المريضة، بتخدمها ولا تستطيع هي أن تقوم بخدمة نفسها وغير ذلك، وتقول يعني هل علي حرام علي أن أنا لو نظرت إلى عورتها؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا أن تقومي بخدمة أمك المحتاجة، ولكن كفي أو غضي البصر عن النظر إلى العورة، وأنت تشكرين على ذلك ولا تنتظري إلى عورتها بحال من الأحوال، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الإنسان إلى عورة حي أو ميت. طيب أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. زي
الشيخ ربنا يحفظك. لو سمحت بس عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
لو احنا مثلا رحنا لحد لشيخ يعني وقال لنا ان انتوا معمل لكم سحر، والسحر دوت بيسبب في مرض الاولاد،
نعم،
هل احنا مثلا لو ما رحناش، وانا عن نفسي يعني مش عايزه اروح واتكلت على الله وقلت مثلا مش هروح واسيب اعوض امري لله وكده، هل انا كده اشيل ذنب؟
طيب
إن حاضر. انا عرفت ان ده سبب وفاه ابني مثلا او مرض بنتي وما رحتش هنا او هنا.
طيب حاضر.
طب بعد اذن حضرتك ممكن رقمك بعد اذنك؟
طيب خديه من ابو الكنترول، انا ابقى أو سي اتركي رقمك وأنا أتصل عليك إن شاء الله. أم يونس، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحتي، أنا جوزي حلش 3 طلقات.
نعم.
أول طلقة قال لي علي الطلاق، يعني الحاجة دي ما طلقت في البيت وقعدت.
على كل حال يا أختي، يعني أنت بتخلطي بين الطلاق وبين اليمين. لو زوجك موجود الآن أكلمه.
للأسف هو في الشغل يعني.
خلاص، صحيح يسأل أحدا من أهل العلم أو يتصل على القناة هنا مع أحد من أهل العلم وإن شاء الله يجاب على سؤاله كما تحب. أقول يعني لأختنا أم محمود، جزاك الله خيرا على هذه الخدمة التي تقدمينها، ولا تنظري إلى عورة أحد، بارك الله فيك. أختنا أم هشام تقول متزوجة من 16 عاما، عندها أولاد، ولكن زوجها من القاهرة وهي من قنا، والزوج يعمل في القاهرة ومقيم فيها ويرجع إليهم كل 3 أشهر تقريبا كما سألتها، ولكن هذا الزوج دائما زعلان وغضبان ويخاصمها ويعني يقاطعها، وهي التي تبدأ بالسلام عليه ويعني تكلمه وتترقق معه وتتنازل عن كثير من شخصياتها له، جزاك الله خيرا على ذلك. هذا الزوج في الحقيقة يحتاج إلى نصيحة ودعاء، يحتاج إلى نصيحة ودعاء. وأنت يا أم هشام جزاك الله خيرا، أنت زوجه وعندك أولاد منه، لو يعني استطعتي ان انت توصلي اليه بعضا من التوجيهات والنصائح، ولو قلت له يعني انا زوجك وام اولادك ونرغب ان احنا، انت بتغيب علينا كثيرا، نرغب اذا جئت ان احنا نشعر بالسعاده الغامره بوجودك، فكيف تاتي الينا فتره محدوده قليله وعملك يستحوذ على الوقت اكثر مما تاتي الينا، ثم تكون بيننا مشاكل او مضايقات أو غضب أو ما إلى ذلك، الدنيا لا تحتاج إلى ذلك. والله تبارك وتعالى في كتابه أمر الرجال أن يعاشرن النساء بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وواجب على الزوج أن يقوم بخدمة بيته وأهله وما يحتاجون إليه، وهو راع ومسؤول عن هذه الرعية. أود أن أنا كنت يعني لو أتكلم معه لكان شيئا حسنا، ولكن إن استطعت فالحمد لله، وإلا فممكن هناك مفاتيح يدخل بها الإنسان إلى الناس، منها مثلا لو كان له والد صالح موجود أو أخ كبير يسمع كلامه، أو قد يكون هو نشأ بين أقران له ويميل إلى بعضهم ويستمع إلى كلامهم، فلو أنت وجهتي إلى أحد منهم خبرا بأن ينصحه دون أن تثير الكلام حوله كثيرا، وحتى لا يعرف فيتأثر من ذلك يظن أنك تشتكيه إلى الناس، ولكن لو استطعت أن تفعلي ذلك، فإن واحد من أصدقائه ينصحه بالمعروف ويقول له ما أجمل الحياة الزوجية عندما تغمرها السعادة، وعندما يكون هناك ألفة ومحبة ومودة ورحمة بين الرجل وزوجه، وإذا كان متزوجا يقول كم أنا سعيد بأهلي أنا يعني لا أرغب أن أتركهم بحال من الأحوال، أفرح إذا ذهبت إلى البيت فوجدتهم فيه، وهكذا. بارك الله فيك. يعني حاولي أن أنت يعني تصلي إلى قلبه من طريق ميسور إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا تقول بأن أخاها رضع مع خاله، فهل يجوز أن يتزوج من ابنتها؟ الحقيقة هو أصبح خاله أب له من الرضاعة، وزوج خاله أصبحت أما له من الرضاعة، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فصار الآن منهم إخوة، فلا يجوز ذلك. بارك الله فيكم. أختنا أم مصطفى تقول إيه الحكم في طبيبة؟ طبعا إحنا وأنا على الهواء الآن ما أحكم على الناس ولم أسمع منهم كلاما، ولكني سأقول الآن حسب ما ذكرت الأخت هنا جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. تقول إن في طبيبة ولدت امرأة وهي تعلم أن الطفلة عندها ثقب في القلب، وأنا سألتها يعني من أين لها ذلك إذا كانت هي مجرد أن ولدت؟ قالت لا، كانت تتابع معها وعلمت ذلك، ولكنها لم تعلم أحدا بهذا. في الحقيقة كان الأولى بها أن تعلم أهلها بهذا، إلا إذا كان هناك يعني عامل آخر ونحن لا نعلم، قد يكون وقع منها نسيان مثلا أو سهو، قد تكون أرادت ألا يعني تدخل عليهم شيء من الحزن والأسى، قد تكون فهمت منهم أن ممكن الجنين ده يعني يسقطوه إذا علموا بذلك، الله أعلم بالحالة هذه. ولكن نحن نقول الإنسان عليه أن ينصح الناس بما يرى على قدر استطاعته في ذلك. بتقول أيضا أختنا أم مصطفى شابة منتقبة ووالدها يمر بشراء السجائر. يا إخواني لا يجوز للإنسان أن يتعاطى الدخان، لأنه أولا يعني لن أبدأ بإهلاكه للمال وإنما يهلك الصحة، ونفس يعني علب الدخان مكتوب عليها تحذير، ومشهور أنه أو أن الدخان قاتل بطيء، يعني ممكن الإنسان يشرب 20-30 وهو حي، ولكن يكون سببا بعد ذلك في وفاته. وأنا أعرف أناس ماتوا وكان تقرير الوفاة عندهم هو شرب الدخان. فأنصح على كل حال من ابتلي بذلك، لأن أعتبره يعني هذا بلاء يصعب ربما، وإن كان لا يوجد على المؤمن شيء صعب يعني يكرهه أو يبغضه رب العالمين أو يبغضه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أولا. ثانيا يعني الدخان إهلاك للمال، إلى جانب أنه يهلك الصحة ويؤثر ويأتي بأمراض خطيرة جدا، ربما الذين يشاهدونني الآن يعلمونها أكثر مني. أيضا فيه إضاعة للمال، يعني أعتقد لو أن الإنسان بيشرب مثلا ب20 جنيه سجاير يوميا في الشهر بكم؟ طيب هو كأنه أحرق هذا المال. لو جيت لواحد عاقل كده وقلت له خذ هذه ال20 واحرقها، يقول لك لا ده عاقل، يقول هذا المال يستفاد منه، لماذا نقضي عليه بهذه الطريقة؟ فالذي يشرب الدخان في الحقيقة بيقترف ذنبين، على الأقل أنه أحرق هذا المال وضيعه بلا فائدة، الأمر الثاني أنه أهلك صحته. ولو فكر الإنسان يسيرا لاشترى بهذه الأموال شيئا لبيته وقد يحتاجون إليه، والأولاد عنده قد يكونون أيضا بحاجة إلى هذا المال الذي يضيعه فيما يقضي على صحته، يضيع المال فيما يقضي على صحته هو. الحقيقة بتقول كلمة جميلة ذكرتنا فيها بأخينا العالم الجليل الوقور فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي جزاه الله خيرا. هذا الرجل أعرفه عن قرب ولا أود أن يعني أمدحه على الملأ، ولكن أراه والله تبارك وتعالى حسيبه من العلماء العاملين، ولا أزكي على الله أحدا. هي تقول إن إحنا بنتلقى العلم من كتاب الوجيز لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي، وتقول بإني يعني كنا نود أن يكون هناك شرح لهذا الكتاب، ودخلت على النت فلم أجد له شرحا. أعتقد أن الشيخ جزاه الله خيرا شرح الكتاب في مواطن وفي لقاءات، ويعني ربما يعني تكون هناك مسابقات في بعض الأماكن كما يعني مر بي، وبعض الناس يقيمون مسابقات في هذا الكتاب، وقد كتب الله القبول لهذا الكتاب، كتب الله القبول لهذا الكتاب. الحقيقة أقول هذه الكلمة هي أمارة على الصدق والإخلاص. قرأت في كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي رحمه الله تعالى، وهو يترجم للإمام البغوي رحمه الله تبارك تعالى، فماذا قال في شأنه أو عن كتبه؟ قال: وله تصانيف جميلة رزق فيها القبول الحسن، رزق فيها القبول الحسن. هذا شيء جميل. في الآفاق وطبع منها الملايين، لا أقول مئات الآلاف، وأنا على يقين من ذلك. تفسير ابن كثير مثلا رحمه الله تبارك وتعالى، لا يوجد طالب علم فيما أعلم في أي بلد من بلاد المسلمين أو في العالم بأسره يطلب العلم وليس في مكتبته هذا مثلا الكتاب. هذا أمارة ودليل على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يجري الأجر لهؤلاء الناس لأنهم ورثوا علما ينتفعون به. إن شاء الله تعالى بيني تواصل مع الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى، ويعني أكلمه في ذلك، وإذا لم يتيسر أن يأتي ليخرج على الهواء، لأن طبعا مكانه بعيد وتعرفون ظروف المواصلات والطرق وضيق الأوقات مع كثرة الأعمال ربما تحول عن ذلك، ولكن إن شاء الله تعالى أقترح أن يقدم مادة علمية في هذا الكتاب عن طريق النت وتذاع، ولو مقاطع لمدة مثلا 15 دقيقة أو حول هذا، وأسأل الله تعالى لنا وله ولكم التوفيق والسداد. أخونا محمد جزاه الله خيرا يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين وبين الحديث أمرت أن أقاتل الناس؟ كلاهما حق، هذه آية من القرآن الكريم، ومعناها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بذل جهده في دعوة المشركين إلى الله تبارك وتعالى ولم يدخلوا في دعوته، وبذل الجهد هنا يكون بالدعوة بالقول والدعوة بالسلاح والدعوة بالعمل، إن هو يعني يريهم عظمة الإسلام من خلال التخلق بآداب الإسلام، فيقول لهم هذا القول لعلهم يرجعوا عن ضلالهم وكفرهم. وأمرت أن أقاتل الناس لا تتعارض، لأن هذا فيما يمكن أن يتاح للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتاح للداعية من بعده، فالداعية يواصل الأسباب المتاحة له والتي تتسم بالحكمة والموعظة الحسنة في دعوة الناس إلى الله عز وجل، فإن لم يحقق طريقا إلى ذلك فليقل لهم لكم دينكم ولي دين. وهذه الآية أيضا تقال متى؟ عندما يعني يعرض المشركون أو الكافرون أشياء على المسلمين يخدعوهم بها، فيقولهم لا، لن ليست عندنا يعني أنصاف حلول بينكم، ولكن الباب مسدود، أنتم من طريق ونحن أيضا على طريق آخر. يقول الإنسان مسؤول عن زوجتي، نعم هذا حق. طيب لو أن إنسان كما ذكر تزوج امرأة أجنبية غير مسلمة مثلا، الزواج يا أبنائي بالأجنبية يشترط فيه أن تكون من أهل الكتاب، ليست كل مشركة أو كافرة يتزوج الإنسان بها، لا، ولكن الإسلام أباح فقط على الراجح، وإلا المسألة خلافية بين أهل العلم، وسأقول لكم الصواب ونصيحة مني لكم إن شاء الله في النهاية. الله عز وجل أباح الزواج من نساء أهل الكتاب، وهذا كان في سورة المائدة، سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم. من آخر ما نزل من القرآن الكريم، ولكن يعني تكون من أهل الكتاب وتكون محصنة يعني عفيفة. تعرفون هذا الشرط كيف يتحقق في هذا الزمن؟ واللي يشاهد هؤلاء الناس في بلادهم وفي غير بلادهم ممن يأتون يجد أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا كذلك. ولهذا فأنا أنصح الإنسان يعني ألا يقدم على ذلك. وكان حتى بعض الصحابة فيما قرأته عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان شديد جدا في هذه المسألة، وكان على ما أذكر لا يرى الزواج من حتى من أهل الكتاب، ويقول بأن رب العباد سبحانه وتعالى قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وكان يقول فيهن ولا أجد شركا أعظم من أن تقول بأن ربها ثلاثة، لأن ده معتقد النصارى، يقول لا أجد شركا أعظم من ذلك. وبالتالي كلا يرى يعني الزواج من أهل الكتاب، ولكن نقول يعني الآية عامة والآية اللي خصصت الإباحة بأهل الكتاب خاصة، ولكن نصيحتي ألا يقدم المسلم على ذلك حتى يحافظ على بيئته الإسلامية وهويته الإسلامية، وأولاده يتربون على الإسلام الصحيح، فلا يعني تتغير بهم الأحوال. البعض يقول والله ده أنا متزوجها لمصلحتها وحتى تدخل في الإسلام، حقيقة هي التي قد تخرجه من الإسلام ليدخل في غيره. فنصيحتي أن نتقي الله تبارك وتعالى، ويعني الإنسان يتزوج بالمرأة الصالحة أحب إليه وأقرب إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا هدى تقول أنا بتصلي الفجر وتجلس للضحى، بنصلي 4 ركعات، تقول يا ترى هذه صلاة الشروق ولا لا؟ بعد شروق الشمس اللي تصليه فليكن بنية صلاة الضحى. وتقول طبعا أيضا يعني زوجها تثني عليه ثناء شديدا، هو كويس تعامله طيب ما إلى ذلك، تقول ولكنه يخلف الميعاد، هذا مرض، وخلف الوعد ليس من الإيمان، وهو علامة من علامات النفاق العملي، يعني هو مؤمن ولكن في خلال يتصف بها المنافقين، منها إذا وعد أخلف كما صح الخبر بذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلينصح بالوفاء بالعهد والوعد، والإنسان لا يقدم على وعد إلا إذا كان متمكنا من الوفاء به، يعني لا تقدم على وعد إلا إذا كنت متمكنا من الوفاء به. أختنا هدى أيضا قلقة جدا أو محتارة في أقوال أهل العلم في عوائد شهادات البنوك والبنوك الربوية يا إخواني لا يعني يؤخذ منها عائد، والإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. ده أمر يعني انتهى منه أهل العلم في بلدنا السابقين من الأئمة في دار الإفتاء والمجامع الفقهية، الحقيقة تكلمت في هذا الموضوع وحسمته وقالت بأن يعني القاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا صحيح، والدول اللي بتتعامل بهذا يعني بتفلس ويكون سبب خراب البلاد والعباد أيضا. فلنتقي الله في هذا. واللي بيسمع كلام من بعض أهل العلم خلاف ذلك عندهم شبهات، ولكن إحنا نكون يعني أقرب إلى الحق. أو أذكركم أو أذكرك الآن أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، خلي هذه من المشتبهات. ماذا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. سلم ما يتقيها يبقى سلم في دينه وعرضه، وإن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. فالإنسان على كل حال يحرص على أن يكون هو إلى الحق، ويترك حتى ما اختلف الناس فيه، ويعني يأخذ بأقوال أهل العلم الناصحين الربانيين الذين يعقلون ويفهمون الكتاب والسنة وعندهم تقوى من الله وبرهان. اختنا ام اسلام بتقول ان في ناس ظلموني كتير وهؤلاء اصحاب لحى ويقولون كلام ولا يعملون به. الحقيقه اللحيه سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام، والناس تفعلها، ولكن ان اخطا صاحب اللحيه ليس في اللحيه، وانما يتحمل هو هذا الخطا. اللحيه لا علاقه لها بعمل الانسان، كالذي يحافظ على الصلاه ثم يسرق او يزني او يقتل او يظلم الناس مثلا، او يغتابهم ويجلس لا يعني هم عنده الا الطعن والسب وغير ذلك. الصلاه هنا لا تتحمل هذه الاخطاء، فكذلك اللحيه لا تتحمل اخطاء هؤلاء الناس، وان كانوا ظالمين لانفسهم، وان كانوا ظالمين لانفسهم. نسال الله لهم الهدايه لما يحبه ويرضاه. وبعض الناس قد تطلق لحيتها لفوائد او ما الى ذلك، ولكن هي تقول ان ادعو عليهم من حرقتي. ادعو لهم لعل الله ان يهديهم، لعل الله تبارك وتعالى ان يهديهم، وبالتالي ان هداهم الله ستستريحين انت من ظلمهم، ويعني ان تابوا ورجعوا الى الله عز وجل فهذا شيء حسن، وان كان وقع ذلك على يديك فلتبشري بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اختنا أم محمد بتقول يعني أنا عايز أعرف أفضل الأذكار. الحقيقة أنا أنصح إخواننا بإني يعني يشوفوا كتاب في الذكر، ما يصوروا كتب الذكر مطبوعة، وفي مطويات وفيه يعني أشياء كثيرة موجودة في الأذكار. والكتاب السائر الآن بتاع الشيخ علي بن وهب رحمه الله تبارك وتعالى، اللي هو مسمى معروف بحصن المسلم، مليء بالأذكار الكثيرة جدا. ولكن أنا أقول يعني من أفضل الأذكار قراءة القرآن الكريم، وبعدين الأذكار الموظفة. الموظفة إيه؟ لها أوقات معينة، زي أذكار الصباح وأذكار المساء الإنسان يحرص عليها. وباختصار شديد كده يعني يقرأ الإنسان، أذكر بعضها الآن: القلاق اللي يقول الله أحد وأذكر الفلق وأذكر رب الناس ثلاث مرات، يذكر لا إله إلا الله ولا شريك له 10 أو 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يذكرها 3 مرات، يذكر دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وبعدين الأحاديث الواردة بقى في إدباري لا النهار وإقبالي الليل، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى آخره. يذكر أرضا 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. يذكر 3 مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. ويختم هذه الأذكار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10. طبعا كل إنسان يعرف هذه الأشياء في جلسة قصيرة كهذه يصعب عليه، ولكن أنصح ب أن يكون هناك كتاب أذكار يتعلم منه الإنسان. يقول: أنا بيكون مع السبحة. الحقيقة السبحة لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يسبح بيده عليه الصلاة والسلام، كان يعقد التسبيح بيمينه كما ورد عنه، وأخبر بأن الأنامل ناطقات ومستنطقات، ورد ذلك في أحاديث حسنها كثير من أهل العلم. فلنفعل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يكبر الإنسان في السن لا يستطيع أن يضبط، فإن أراد أن يعني يضبط الأذكار اللي هي بعدد معين عن طريق السبحة، أرجو ألا يعني يكون هناك حرج في ذلك، ولكن ما يكونش يعني سمة الإنسان ومسك سبحة على طول، لأنها أصبحت من شعار المبتدع هذه السبحة. يعني الناس اللي جالسة عند المقابر والمساجد اللي فيها أضرحة يعني حتى يمسكون سبحة يقال لها السبحة الألفية، وأنا شاهدت ذلك. فهذه أصبحت عادات عند هؤلاء الناس. أنا جالس أتفرج على التلفزيون لا ألعب في السبحة إذن، ولا يعني أوهم الحاضرين أنني جالس أذكر الله تبارك وتعالى. أختنا آية: لو أنا عايز أنظر قناة معينة ولكن أريد أشوف إذاعة القرآن الكريم. شوفوا يا إخواني، الإنسان يحرص على وقته ويفعل المفيد فيه ويقدم الأهم على المهم. ولا يوجد في الذكر وفي التأثير في القلب ككتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن الإنسان يراوح في حياته. إيه يعني يراوح؟ يعني لا حرج إن الإنسان يكون عابدا لله عز وجل، ولكن إذا أراد أن يرى برنامجا نافعا أو مفيدا أو ثقافة عامة أو برنامج تاريخي وغير ذلك فلا حرج في ذلك. أختنا محمد تقول الميت بينادى عليه في الشوارع والميكروفون، لماذا؟ هذا في الحقيقة منهي عنه، وهذا يدخل تحت النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدخل تحت النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلنحذر من ذلك. أصبح الحقيقة يعني ده أمر شائع بين الناس، وطبعا لا يكتفون بالإعلام عن الميت فحسب، بل يعني يكتبون قائمة طويلة بأن الميت ده متزوج من فلانة ابنة فلان وأنجب فلان ابن فلان وأخوه فلان، اللي يعني إن كانت هناك مناصب لهم تذكر وغير ذلك. يعني الإنسان يعني يتمدح بمثل ذلك، فلنكف عن هذه الأشياء ونخبر الناس. والناس الحمد لله وسائل التواصل الآن أصبحت موجودة ومتوفرة، يعني الميت يموت في بلد ما يعرف لما يكتب على النت ولا على الفيس ولا يعرف في الحال في التو واللحظة، لسنا بحاجة إلى مثل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي. يعني آخر سؤال معي الآن، أم أحمد بتقول جزاها الله خيرا، قالوا إحنا لو ذهبنا إلى رجل وقال بأن أنتم لكم معمول لكم سحر، وهذا السحر يسبب المرض للأولاد، ولكن أنا لا أود أن أنا أذهب إليه، فهل حرام علي أنني لا أذهب وعلي ذنب في ذلك إذا أولادي تعبوا أو ما إلى ذلك؟ أقول فعلك حسن. يا إخواني، الإنسان إذا مرض هناك طرق كثيرة متعددة للعلاج، يعني يدعو الله عز وجل، الرقية الشرعية بقراءة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، الذهاب إلى الطبيب، ولا يذهب إلى هؤلاء العرافين أو الدجالين أو الكهنة الذين، ومن أين لهذا الرجل لما ذهبتم عنده إن عندكم سحر؟ من الذي أدرى؟ من الذي أعلمه؟ أنا أرى بأن هؤلاء الناس يعني يخبطون خط عشواء ويتكلمون فيما لا يحسنون، وقد يكون هم دجالين وسحرة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نذهب إلى العرافين والكهان، ورد وعيد شديد في ذلك، فأنت أحسنت في هذا الفعل، وتوجهوا إلى الله بالدعاء والشفاء بيد الله وحده. في دعاء إبراهيم، في ذكر ما قال الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء بيد الله تبارك وتعالى وحده. الموضوع ده طويل قد نتحدث عنه إن شاء الله مستقبلا، ولكن ضاق الوقت وأكتفي بذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.